في الكام حلقة اللي فاتوا اشتغلنا على قراءة جديدة لنظام السيسي واللي عمله في مصر، واتكلمنا عن القمع المرعب اللي عمله عشان يركب على الدولة، وعن الفروق الأساسية بينه وبين عبد الناصر اللي دخل الحكم العسكري المباشر لمصر، وعن تلاعب السيسي بالدين واللي الأزهر واقف له بالمرصاد فيه لغاية دلوقتي. خلونا نبدأ النهاردة نتكلم عن تفاصيل النظام اللي عمله السيسي والعسكرة الجديدة المختلفة اللي عملها، وإزاي صدرت الحاضر والمستقبل من إيدينا كمصريين. فإيه بقى أول ملامح العسكرة دي وإزاي السيسي بدأ يرسخها؟ خلونا نشوف. من أهم التصريحات اللي قالها السيسي وبقت ترند من وقتها لغاية دلوقتي وبنستدعيها كل ما نتكلم عن مصر في عهده، هو إن مصر بقت شبه دولة.
الدولة دي لازم تبقى دولة حقيقية. دولة حقيقية. إحنا مش دولة حقيقية. خلي بالكم. طلوا على بلدكم صحيح. دي أشباه دولة. مش دولة حقيقية. هنتكلم على دولة، دولة قانون. دولة مؤسسات. دولة بتحترم نفسها.
لو بيقولك عاوز يخليها دولة مؤسسات وقانون، الحقيقة السيسي هنا مش بيوصف مصر زي ما هو شايفها، لا ده بيوصف مصر اللي هو وقتها كان بدأ يعملها فعليا، وده أسلوب السيسي في كل حاجة. يعني في الاقتصاد مثلا هو فاهم كويس من أول لحظة إنه مش هيعمل حاجة، لأن الفلوس والقروض بتروح في السكك غير اللي المفروض تتصرف فيها، زي بنى القصور وزي جيوب شركات الجيش وهكذا، عشان كده مفيش اقتصاد هيتبني. بالتالي السيسي قال لك خدوهم بالصوت، ومن أول لحظة لقينا بيكلمنا عن إن أزمات مصر أكبر من أي حد، وإنه ورث بلد وقع، بل إنه قال حاجة حتى الاستعمار نفسه ما قالهاش، وهي إن مصر بلد ما فيهاش ثروات.
شوفوا إحنا ما عندناش ثروات، وأنا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم إن في الدولة المصرية ثروات. وأنا كنت أثناء الترشح جبت شيخ البحث والتنقيب، كان هو توفى يعني، كان عنده ساعتها 85 سنة، فبقول له قول لي ايه اخبارنا في يعني على خريطة مواردنا الثروة المعدنية. قال لي احنا عندنا ثلاث حاجات عشان اريحك. الثروة يعني حجم هائل، لكن ممكن يبقى عندك شوية بترول شوية غاز يعني.
يا راجل ده انت لو جايب الشيخة خديجة بتاعت قلب الحبيب ورد المطلقة في ثلاث ساعات مش هتقول لك كده. يعني السيسي مش مقتنع بالقوة البشرية اللي هي عدد السكان الكبير ونسبة الشباب الكبيرة من عدد السكان، ولا شايف المساحة الكبيرة لمصر، ولا سواحلها الطويلة، ولا النيل، ولا الصحراء اللي ممكن تتزرع، ولا أي حاجة. كل ده عشان محدش يحاسبه على اللي هيحصل في الاقتصاد من خراب وديون. وقد كان ديون مصر نطت بشكل مرعب، والجنيه ركب الزحلية بشكل ما فيش أمل إنه يتصلح، والتضخم بيخنق الناس، وهكذا. نفس القصة عملها السيسي لما أخذنا بالصوت وكلم كتير عن إن اللي قبله سلموه بلد كهن، وإن في حد قال له خد دي فأخدها. ليه مصر يعني؟
وانا مش عايز اسيء في كلامي لحد قبل كده، عشان يعني بعتبر دي مش يعني لا من صفات الصفات الطيبه ان انا، بس انا والله العظيم انا بحلف بالله، والله العظيم انا ما لقيت بلد، انا ما لقيتش بلد، انا لقيت اي حاجه ولا خد دي.
كل ده لان السيسي عارف انه جاي يعمل نظام جديد خالص، مختلف حتى عن اللي عمله عبد الناصر، ومختلف اكتر عن اللي عمله السادات ومبارك. نظام هدفه انه يمنع من المنبع أي قدرة على الإصلاح في أي وقت، لا دلوقتي ولا بعدين. وأول حاجة في النظام الجديد ده هي شكل الحكم العسكري الجديد. زمان أيام عبد الناصر والسادات ومبارك كان الجيش في الخلفية، أي نعم، بس كان في سلطات في البلد. السلطات دي شغلها كان في مشاكل، وكانت في النهاية موالية للنظام اللي موجود، بس كان في قدر من الاستقلالية بيخليها تعمل شغلها من غير ما ترجع للجيش في كل صغيرة وكبيرة. وخلينا ناخد مثال على القضاء أيام مبارك ومن قبل السادات. أيام مبارك وبداية من 2004 و2005 لما قرر أنه يفتح مدد الترشح للرئاسة عشان نفسه وعشان توريث ابنه جمال، وعمل التعديلات الدستورية، القضاء حكم وقتها أن الانتخابات تتعمل تحت إشراف قضائي كامل، وفعلا انتخابات برلمان 2005 اتعملت بالشكل ده، وقدر الإخوان ياخدوا في المرحلة الأولى 88 كرسي. عشان كده اضطر النظام يتدخل بعنف في الانتخابات في المرحلتين التانيين، بس التدخل هنا كان بالقمع المباشر لمنع الناس من التصويت، مش بتزوير الانتخابات، وده لأن وقتها كان فيه قوى سياسية وقفاله بالمرصاد بتراقب وليها مرشحين، ورفعت قضايا وصاد قضاء عنده قدر كبير من الاستقلالية وكسبت بعض القضايا دي، بل إن كتير جدا من القضاة وقتها اتمردوا على النظام وعملوا مظاهرات وحاجات ضد بلطجة النظام.
تجاوزنا أكيمان وكانت الجمعية السابقة شوحوها مطلبين رئيسيين، هو استغلال القضاء استغلالا تاما على السلطة التنفيذية، وأن تجرى الانتخابات بنزاهة تامة تحت إشراف قضائي كامل وحقيقي. وكان هناك تلويج لمقاطعة الانتخابات إذا لم يصدر قانون السلطة القضائية أو يعرض على لجنة تشريعية المجلس.
الكلام اللي سمعناه ده كان سنة 2005 خلال مؤتمر لتيار استقلال القضاء أيام مبارك. يعني أيام مبارك ورغم حرصه على الاستمرار في الحكم وتوريث ابنه، إلا أن النظام العام كان فيه مساحات المعارضة استغلتها عشان تحاول تعمل مستقبل مختلف، وده اللي وصلنا في النهاية لانتفاضة يناير 2011. الجيش بقى بعد 2013، وهنا لازم نقول الجيش مش السيسي، الجيش هو أكتر جهة حست بالخطر من كل ده، لأن التطور الطبيعي لكل اللي بيحصل هو أن البلد تتغير ويبقى الحكم مدني بعد شوية كفاح وتعب، أو الجيش قرر أنه يسد أي سنتيمتر ممكن يدخل منه شوية نور يدوا الأمل ده، وقال لك بص أنا همنع كل حاجة من المنبع. ومن هنا جيت الصفة الأساسية في حكم السيسي اللي هي محور كلامنا كله، يعني وهي إعادة الحكم العسكري المباشر، بس المرة دي مش عشان اللي يحكم شخص عسكري والجيش يبقى في الخلفية زي أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، لا ده عشان الجيش هيبلع كل حاجة وأي حاجة، وهيدوس حتى على القضاء، وهيعمل البرلمان، وهيمسك الاقتصاد، واللي مش عاجبه عنده الحق يختار حاجة من اتنين، يا إما يتسجن يا إما يخلع من البلد لو عارف يعني. عشان كده من أول يوم في الحكم السيسي اشتغل على تحويل البلد لعبيد عند سيد واحد. العبيد هم الشعب وكل مؤسسات الدولة والقوى السياسية وغيرهم، والسيد هو الجيش. وأول صك للعبودية اتعمل كان دستور 2014، وده لوحده كان مسخرة في حاجتين مهمين. الأولانية إن اللجنة اللي عملته المفروض إنها كانت من القوى المدنية والشخصيات العامة اللي ساعدت في الانقلاب على مرسي، ودي نفس القوى المدنية أو جزء كبير منها اللي كانوا بيهتفوا ضد المجلس العسكري بعد الثورة على أساس إنهم عاوزين دولة مدنية. أهو سيسي جابهم عشان يجابوا لنا أبشع نسخة من الحكم العسكري في تاريخنا، وكله بإيدين المدنيين. يعني ما كانش ينفع مثلا إن الجيش هو اللي يعمل الدستور، لا يا باشا انتوا اللي هتركبون عليكم بايديكم. الحاجه الثانيه او المسخره الثانيه هي ان دستور 2014 دخل البلد في بيت الطاعه بتاع الجيش، وخلاه هو المسؤول عن مدنيه الدوله والحقوق الشخصيه، وده من خلال التعديل اللي اتعمل على الماده 200 من الدستور، اللي قبل ما تتعدل في دستور 2014 كانت بتقول القوات المسلحه ملك الشعب، مهمتها حمايه البلاد والحفاظ على امنها وسلامه اراضيها، والدوله وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على اي فرد او هيئه او جماعه او جهه انشاء تشكيلات او جماعات او تنظيمات عسكريه او شبه عسكريه. يعني الهيمنه على الجيش هي للدوله ومهمته حمايه الارض والحدود. الكلام ده معناه ان حتى لو الجيش اشتغل سياسه واستولى على اي حقوق تانية، فده هيبقى استثناء ومخالف للدستور. ومن هنا اي نضال مدني ضد الادوار التانية للجيش هو نضال بينطلق من الدستور، واللي بيناضل ده هيبقى بيدافع عن الدولة بنص الدستور. تعال بقى نشوف نص المادة في دستور 2014. زودوا على مهام الجيش، قالك الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. هنا الجيش بقى هو الدولة بنص الدستور، وبقى هو المرجع في تحديد إيه هو المدني وإيه اللي مش مدني، لأن هو الضامن لمدنية الدولة. والمسخرة الأكبر إن هو الحامي لحريات الأفراد وحقوقهم. الكلام ده بالظبط هو اللي عانت منه دول كتير وكانت عرضة للانقلابات طول تاريخها، لغاية ما الوضع ده اتغير لأسباب كتير، منها تدخلات خارجية ومنها تغييرات داخلية. وأشهر نموذج للوضع ده هو تركيا، اللي جيشها كان بيعمل انقلاب كل كام سنة، لغاية ما الوضع الاقتصادي والسياسي انهار تماما في التسعينات، وهنا الدولة والجيش والأحزاب اقتنعوا إن لازم يحصل تغيير. وفعلا الجيش غصب عنه سمح بالتغيير ووصل للحكم سلطة مدنية، الجيش نفسه بقى بيساعدها، وده اللي خلى تركيا قوة مؤثرة في الشرق الأوسط، لغاية ما في 2013 تم تعديل الدستور واتلغت المادة اللي كانت بتنص على إن الجيش يتدخل لحماية النظام العلماني اللي كانت بتخليه يعمل انقلابات، وبقت مهمة الجيش في الدستور هي حماية الأرض وبس. وبالمناسبة التغيير ده حصل مع إن لسه الدستور التركي بينص لحد دلوقتي على إن الدولة علمانية، والمادة دي محصنة من التغيير وبنص الدستور برضه. نرجع للسيسي ودستور 2014. التعديلات اللي اتعملت على المادة 200، وبما انها خلت الجيش هو اللي بيحمي مدنية الدولة والحريات العامة، خلت اي نضال مدني هو ضد الدستور وضد الجيش، لان العسكر هم اللي بيحددوا المدني من اللي مش مدني، وخلتهم يخنقوا الحريات العامة، وبالتالي أي نضال لحماية الحريات هو ضد الدولة. عشان كده السيسي بيتكلم بقلب جامد هو وكل رجالته، وكل اللي بيفتح بقه بيتقاله أنت ضد الدولة. وسيطرة الجيش على الحريات العامة مسؤولة كمان عن جزء كبير من سيطرته على الاقتصاد، لأن الحريات الاقتصادية هي جزء أساسي في الحريات العامة وحقوق الأفراد. التعديلات اللي اتعملت على المادة 200 خلت الجيش هو الملاذ الأخير للنظام اللي هو أصلا عسكري، في حالة لو حصلت أي ثورة شعبية بتطالب بإصلاحات أو بحكم مدني، وده بيهدد بمصيبة أكبر، وهي أن ممكن جدا الجيش يقمع أي انتفاضة شعبية بحجة أن معاه نص دستوري. والمصيبة دي هي اللي حصلت في الجزائر سنة 92 لما حصلت انتخابات برلمانية فاز فيها تحالف إسلامي اسمه جبهة الإنقاذ، والجيش اتدخل ولغى نتيجة الانتخابات بحجة أن دول متطرفين، والبلد دخلت في دوامة عنف سودة بقت مشهورة في تاريخ العالم مش بس في تاريخ الجزائر، لدرجة أنهم سموها العشرية السوداء. وبالمناسبة برضو الجيش الجزائري رغم أنه علماني وعمل مذابح رهيبة ضد المدنيين خلال العشرية السوداء، إلا أنه لما فكر يلم الدنيا اشتغل من نفس الكتالوج العسكري المصري ونسق مع الإخوان المسلمين، وكرر نفس اللي حصل في مصر سنة 54 وأيام السادات، وبعدها الجيش المصري كرر اللي عمله الجيش الجزائري في 2011 جمعية ودايرة. ونتيجة ده مصر عايشة في عشرية سودة من 2014، والفرق إن عشرية الجزائر خلصت وإحنا عشريتنا لسه، وشكلها مش هتبقى عشرية واحدة، هنقضيها عشرات إن شاء الله، علما بإن العشرية السودة الجزائرية خلصت على بلد ضعيفة اقتصاديا وفشلة سياسيا زي تركيا في التسعينات وقبلها وزي مصر حاليا. ودي النهاية الطبيعية لأي حكم عسكري عايش على الدم والنار. خلينا برضو مع تعديل المادة 200 لأن دي أكبر مصيبة سياسية في مصر من 2014. التعديل ده عمل انقلاب في الفكر السياسي اللي الدولة المدنية الحديثة اتبنت عليه أصلا، وده من أيام الثورة الفرنسية وغيرها، لأن أول ثابت من ثوابت الدولة المدنية هو أن السيادة للشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات. وبالمناسبة الكلام ده كان بيقوله حتى سعد زغلول وغيره من حوالي 100 سنة. المادة 200 في شكلها الجديد بتاع 2014 خلت السيادة للجيش، وبقى هو مصدر الفكر السياسي، وتحط الجيش في مواجهة الشعب اللي هو في نظر الجيش مش أكتر من شوية مدنيين جرابيع مش عارفين مصلحتهم فين. وده انعكس حتى على زلات لسان السيسي أو تعبيراته العفوية زي ما حصل أيام كورونا لما شفناه بينادي فين المدني اللي هنا. الانقلاب اللي حصل ده في مفهوم السيادة طرح سؤال مهم، مين اللي يحدد الحريات اللي الجيش مكلف بحمايتها في المادة 200؟ لأن الحريات العامة دي أول حاجة فيها هي حرية الترشح لأي منصب محتاج انتخابات زي المحليات والبرلمان والرئاسة، وزي إن ما يكونش فيه قيود على ترقي المواطنين في المناصب، وزي حرية التعبير، وقلنا من شوية الحريات الاقتصادية زي حرية التملك والتجارة والاستثمار وهكذا. وهنا نفهم سبب النص على حماية الجيش للحريات العامة، لأن أي تحقيق للحريات دي هو ضد سيادة وهيمنة الجيش على السياسة والاقتصاد. حاجة كمان، المادة 200 بتقول إن من مهام الجيش الحفاظ على مكتسبات الشعب، يعني اللي الجيش يقول عليه إنجازات ومكتسبات يبقى مكلف بحمايته من اللي مش شايف إنه إنجازات. الكلام ده كارثة، لأن زي ما كلنا عارفين الجيش هو أكبر شريك ومنفذ ومستفيد من السياسات الاقتصادية للسيسي اللي لبستنا في حيطة الديون، ورغم كده النظام ورجالته بيغنوا وبيقولوا إنها إنجازات. يبقى للأسف بنص الدستور مش من حقك تشوف إن اللي عمله السيسي خراب، لأن الجيش شايف إن الخراب ده إنجازات ومكتسبات. عشان كده الدمار السياسي والاقتصادي في مصر هو دمار محمي بسلاح الجيش وقوة الدستور. وعشان كده أي غضب من الأوضاع دي هو غضب ضد الجيش، ضد الدبابة والرشاش. الكلام ده بيرجعنا لمرحلة فاتت وخلصت من تاريخ دول مش بعيدة عننا زي تركيا والجزائر، لأن حتى الجزائر دلوقتي بيحكمها مدني والجيش رجع ورا شوية وسايبه يجرب حظه حتى لو كان ده بتنسيق مع الجيش. أو حتى الصيغة دي في مصر بقت مستحيلة وضد الدستور، يعني السيسي رجعنا ورا كتير قوي، وده المعنى الحقيقي لشبه الدولة. وعشان كده قلنا انه كان بيتكلم عن مصر اللي عاوزها مش مصر اللي في الواقع. ازاي بقى الجيش والسيسي بنوا على الكلام ده، وازاي نتائج التخريب ده ظهرت على ارض الواقع؟ كما تعلمون هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.